بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زلنا مع الهدايات والتدبرات في قول ربنا سبحانه وتعالى، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ويؤخذ كذلك من هذه الآية عندما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا فيه تلطف وفيه رفق في الأسلوب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن حسن دعوته لهما لم يشتم دينهما، لم يسب ولم يشتم، مع أنهما كانا كافرين. لذلك قال: إني تركت ملة قوم، وهذا فيه تلطف وفيه رفق. والإنسان لو بدأ في مقام الدعوة وفي مقام البيان وفي مقام النصح والتوجيه، لو اشتغل بالسب والشتم لما عند الآخرين من أخطاء ومن ضلال لما أخذ منه. لذلك هذان قال له: إنا نراك من المحسنين، ولما أخذ بفتواه ولما أخذ وقبل نصحه وتأويله للرؤية. فالمقام مقام تبليغ، ومقام التبليغ ليس كمقام الرد، قد يكون فيه نوعا من الاستفزاز وما شابه ذلك. كذلك يؤخذ من هذه أن الإنسان يحرص على استثمار واستغلال الأوقات بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن يوسف في السجن وكان مظلوماً وكان مهموماً، مع ذلك استثمر هذه الفرصة لدعوتهما إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يستثمر أوقاته بالدعوة إلى الله. هنا عندما قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، فيه دليل على وجوب البراءة من الشرك وأهله. قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، تبرأ من الشرك ومن أهله. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. كذلك هنا قال: ملة قوم. ملة قوم تدل على الكثرة، والكثرة لا تدل على الحق، الكثرة ليست معيارا للحق. فهؤلاء مع كثرتهم فهم على كفر وشرك. قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. وسيأتي معنا في هذه السورة، قال يقول ربنا سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كذلك إن توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته من أساليب الوصول إلى درجة الإحسان ومحبة الخلق لك. هنا لما قال له: إنا نراك من المحسنين، حقق ذلك بعد أن حقق في نفسه التوحيد الخالص والطاعة لله سبحانه وتعالى. فما قال له ذلك حتى حقق يوسف في نفسه التوحيد والطاعة لله سبحانه وتعالى، فهما طريق تحقيق الإحسان ومحبة الخلق لك. كذلك على الدعاة إلى الله أن يقتنصوا الفرص الدعوية ويتخيروا أنسب الأساليب، وأن يراعوا حال المخاطبين. وكذلك ضرورة مراعاة استعدادهم النفسي لقبول تلك الدعوة. هنالك فرص وهنالك أحوال للمخاطبين وللمدعوين يكونوا بحالة نفسية تسمح لهم بقبول النصيحة، فاستثمر هذه الحالة كما حصل مع يوسف. يوسف استثمر دعوتهما إلى التوحيد مع أنهما سألاه عن رؤيا، استثمر حاجتهما وحالتهما النفسية فدعاهما إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك على الداعية أن يتسامى عن همومه الخاصة وجراحاته ويركز على همه الدعوي. فيوسف لم يحدث أصحابه في السجن عن ظلم إخوته ولا افتراء زوجة العزيز عليه، بل حرص وسارع لدعوتهما مع أنه في سجن وقد ظلم من إخوته ومن زوجة العزيز وتعرض لما تعرض له من ابتلاءات. والإنسان في هذه الحالة يحب أن يفضفض ويحب أن يذكر همومه للآخرين، لكن يوسف لأن نفسه عالية ولا يهتم كثيرا بأحواله الشخصية، بل تسامى وترفع عن همومه الخاصة وانشغل بهمه الدعوي، كيف يدعو الآخرين إلى توحيد الله وكيف يكون سببا في دخولهما في الإسلام وفي التوحيد بعد أن كان مشركين. كذلك عندما قال ذلكما مما علمني ربي، ينبغي للداعي أن لا يدع مناسبة أو فرصة إلا ويصنع فيها إيحاء يذكر بالله سبحانه وتعالى، أو كلمة تثني بها على الله سبحانه وتعالى، أو فعلا يشير إلى فضل الله وإحسانه. كثيرة هي المجالس التي تقضى بالسمر وأخبار الدنيا والمطعومات والسفر والمشروبات والدور الكذا ومباريات كرة القدم، ولكن قلما تجد داعية أو إنسانا يذكر الناس بتلك النعم التي قد اعتادوها يوميا حتى يحافظوا على شكرها. تقول ما أعظم الله سبحانه وتعالى وأكثر نعمه علينا، إذ أسبغ علينا النعم منها العينين والشفتين واللسان والبصر والعقل والصحة والاستقرار، فتذكر الناس بهذه النعم وتقتنص فرصة هذا المجلس بتذكيرهم بالله عز وجل حتى لا تكون هذه المجالس مجالس غفلة. هذا ما فعله يوسف. يوسف عندما قال ذلكما مما علمني ربي، نبههما إلى عظم الخالق وأنه هو الذي يعلم وهو الذي يرزق وهو الذي ينعم وهو الذي يتفضل. فلتكن مجالسنا كذلك هكذا، فيها تذكير للآخرين بنعم الله سبحانه وتعالى علينا. كذلك يؤخذ من هذه الآية، ينبغي للإنسان أن يستثمر مواهبه ومهاراته في إرضاء الله والدعوة إليه. ما قال أنا ذكي وأنا كذا في سبيل اغتنام الأموال أو في سبيل التقرب لمصالحه الشخصية عند فلان أو فلان، بل قال ذلكما مما علمني ربي، استثمر هذه الموهبة وهذا العلم وهذه الحكمة تعبير الرؤى في إرضاء الله والدعوة إليه، لأن هذه كانت مقدمة للتأويل، دعاهما ثم سيؤول لهما الرؤيا. هنا عندما قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، الدعوة إلى التوحيد أساس الإحسان إلى العبيد، أساس الإحسان إلى الناس وإلى العبيد هي الدعوة إلى التوحيد. لما قال له إنا نراك من المحسنين، هنا أثبت السبب الموصل إلى الإحسان وبين أنه هو التوحيد بالمرتبة الأولى. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. كذلك فيها ضرورة اتصاف الداعية بسماحة النفس ونبل الأخلاق ولطف المعشر، حيث جالسهم يوسف وهو نبي وصديق وكريم وأعظم نسب من أنساب الأنبياء، فهو كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. هو نبي وأبوه نبي وجده نبي وجد أبيه نبي. مع ذلك انظروا إلى حسن العشرة مع أنه في سجن ومن معه من الكفار والمشركين، ولكن جالسهم ولاطفهم واستمع إليهم ولم يزجرهم. هكذا فليكن المسلم وخصوصا الداعي، أن يكون عنده التواضع وعدم الترفع، وأن يأنس بالناس ويأنس الناس به، وأن يجالس الناس، وأن تكون عنده سماحة النفس وطيب المعشر وحسن الخلق والتواضع، وأن تكون علاقته مع الناس علاقة صدق وأخوة ومحبة، لا علاقة ترفع وتكبر وتجبر لأنه فلان وأنه الداعية وأنه طالب العلم وأنه حافظ القرآن. هكذا هي أخلاق الأنبياء. كذلك إن من حسن التعليم ونقل العلم أن الإنسان لا يقتصر حين يسأل على مجرد السؤال والإجابة، وإنما يضيف لها حاجة هذا السائل ويذكره بالواجب عليه. إذا سئلت عن سؤال في أمور الدين أو في أمور الدنيا، لا تقتصر فقط على الإجابة على مراد السائل، بل استثمر ذلك في بيان ما يحتاج إليه السائل لتحقيق مرضاة الله. قد يكون واقعا في أخطاء، وقد يكون غافلا أو ناسيا بعض الواجبات، فعلمه واستثمر سؤاله في هذا الباب، كما فعل يوسف، استثمر حاجتهما إلى أعظم حق وهو التوحيد قبل أن يجيب عن سؤالهما. وهذه طريقة لطيفة ينبغي أن يسلكها الداعية، خصوصا مع الجاهل أو مع الفاسق، إذا جاءه وسأله واستفتاه، بأن يقدم له الهداية ويقدم له الإرشاد ويقدم له النصح ويقدم له الموعظة ويقدم له التوجيه أولا قبل الإجابة ثانيا. عندما جاء الأعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، عن يوم القيامة، فما أجابه مباشرة، فصرفه إلى أمر أعظم. قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها؟ ليس المهم أن تعرف متى تقع الساعة، ولكن المهم أن تستعد حقيقة للساعة. وكذلك ينبغي أن يكون المسلم، أن يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويستثمر حاجتهم. كذلك قال: ذلك قال: ذلكما مما علمني ربي، ثم قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فإذا أردت العلم النافع فحقق التوحيد وتذكر الآخرة. قال: ذلكما مما علمني ربي، ثم بين سبب هذا العلم أنه حقق التوحيد الخالص. قال: إني تركت، أي لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، أي ذكرهم بالآخرة. فبقدر تحقيق التوحيد وبقدر استشعارك وتذكرك لما يكون في اليوم الآخر، تحقق العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك ترك الشرك واتباع التوحيد طريق التميز وسبب لإكرام الله لعبده وفضله عليه. كذلك في جهر يوسف بالدعوة إلى الله الواحد آية دالة على نبوته، وذكرنا فيما مضى أن هذه الآية هي الآية الأولى التي فيها تصريح بنبوة يوسف عليه الصلاة والسلام. فهذه أول مرة يبدأ فيها يوسف بالتعريف بنفسه، وهذا من تواضعه. وهكذا ينبغي أن يكون العظماء والعلماء والدعاة والأصفياء، أن ينتظر وأن لا يعاجل ببيان خصائصه ومهاراته وذكائه وما عنده من علم وفهم وعبقرية وتخصص. بعض الناس من أول لقاء قل أنا كذا وكذا، لا أحد طلب منك السيرة الذاتية. لذلك يوسف مع هذه المشاهد، هذه أول مرة يفصح عن نفسه، قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. ثم قبل ذلك قال ذلكما مما علمني ربي. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان متواضعا. كذلك أن جزاء الإنسان على عقائده الحقة وأعماله الصالحة قد تعجل شيء منها في الدنيا. إذا حققت التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يعجل لك شيئا من ثمار التوحيد في الدنيا، وقد يكون ذلك الشيء ماديا وقد يكون معنويا، بأن توفق في حياتك الدنيا وأن يكون لك مكانة وأن يرجع إليك الناس وأن تكون مقدرا عند الناس كما حصل ليوسف. الآن من هذا الموقف تبدأ قصة التمكين الفعلية ليوسف عندما يؤول لهما الرؤية. كذلك إن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأنه داخل في الفتوى. قال ذلكما مما علمني ربي. وكذلك يؤخذ منها أنبياء الله ورسله كلهم حكماء لطفاء أصحاب أخلاق كريمة وأدب. وهذا يدل على ذلك من موقف ومشهد يوسف عليه السلام. كذلك عدم الإيمان بالله واليوم الآخر هو مصدر كل الشرور والأضرار. أصل كل الشرور من عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، كما أن الإيمان بالله واليوم الآخر هو مصدر كل خير ونفع وسعادة في الدارين. قال إني تركت ملة قوم، بعد أن ذكر النعمة عليه بأن أعطاه الله العلم الذي حرم منه الكثير، قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. كذلك يؤخذ من هذه الآية عدم المجاملة في دين الله سبحانه وتعالى، وعدم المداهنة في إظهار الحق. فيوسف أعلمهم بكل وضوح وتأكيد أن الله قد وهبه هذا العلم العظيم بسبب عظيم هو التوحيد، وهو أنه ترك دين القوم الذين لا يؤمنون بالله حق الإيمان. أحيانا الإنسان يداهن حتى يصل به الأمر إلى أن يتحلل من كثير من الواجبات مجاملة ومجاراة لأهل مجتمعه أو حيه. يقول الكل يفعل ذلك والكل يقولون ذلك، ماذا أفعل أنا؟ هنا يوسف وحده في سجن في بيئة مليئة بالشرك والكفر، مع ذلك ما جامل وما داهن وثبت على توحيده وعقيدته ومبدئه وقيمه وعفته وزهده وعلى عبادته. كذلك يؤخذ منها هجر طريق الكفر والشرك وسلوك طريق الأنبياء والمرسلين. وكذلك قوله وهم بالآخرة هم كافرون، الإيمان بالآخرة كان عنصرا من عناصر العقيدة على لسان الرسل جميعا منذ فجر البشرية الأول. جميع الأنبياء جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد الله والإيمان باليوم الآخر. كذلك وأخيرا في هذه الآية يؤخذ منها بأن التخلية قبل التحلية. فقد قدم ذكر تركه لملتهم، قال إني تركت الترك تخلية، على ذكر اتباعه لملة آبائه في الآية التي ستأتي بعدها، قال واتبعت ملة آبائي، بعد أن قال إني تركت. وهذه قاعدة عظيمة في التوحيد، لا إله إلا الله. وكذلك في الآثار والثمار المتعلقة بجميع العبادات، التخلية ثم تأتي التحلية، كذلك الدعوة، الدعوة وأسلوب الدعوة والبيان والتعليم، التخلية مقدمة على التحلية. بذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية، نكمل تتمة ما ذكره يوسف للفتيين وبيان قيمة التوحيد وأهمية التوحيد ودعوتهما إلى التوحيد، قبل أن يبين لهما الفتوى وقبل أن يبين لهما الرؤية. هذا ما نكمله بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الدروس القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.